إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء لنتكلم عن جوانب علمية تتعلق بالإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء الماضي تكلمت عن المراحل التي مر بها الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرت أنه نشأ أو بدأ حياته على مذهب أهل الاعتزال، واستمر على ذلك إلى أن بلغ 40 من عمره، يعني ظل 40 سنة بعد من لحظة ولادته إلى أن أصبح في 40 من عمره يعيش على منهج المعتزلة. ثم بعد ذلك هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق وخرج على منهجهم كما بينت، ثم انتقل إلى مذهب أبي سعيد بن كلاب القطان الكلابي وانتهج نهجه، ثم بعد ذلك دخل بغداد، وهناك التقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فمحص طريقته ورجع إلى منهج السلف تماما رحمه الله تبارك وتعالى. وفي هذا اللقاء سأتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن منهج الإمام الأشعري. وبداية أقول إن الأشعري رحمه الله تعالى، إن أردت أن أتحدث عن منهجه سأبين لكم بأن منهج الأشعري قد تعدد وصار في مراحل متعددة أيضا بسبب المراحل التي مر بها رحمه الله تبارك وتعالى. فتعدد منهج الأشعري تبعا لمواقفه المختلفة من العقيدة الإسلامية. فنجده أولا عندما كان على مذهب الاعتزال ينتهج نهج المعتزلة ويسلك مسلكهم في الاستدلال على العقائد، فيقدم العقل على النقل، يقدم العقل ما يمليه عليه عقله على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مخالفا بذلك منهج السلف القويم، لأنه من المفروض أن نتبع القرآن الكريم والسنة، وقد أنزل الله علينا الكتاب والسنة كي نسلك مسلكهما ونسير على دربهما. ولكن أهل الاعتزال يقدمون العقل على النقل ولا يهتدون بالقرآن الكريم ولا بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك نجده في هذه المرحلة يستدل على العقائد التي هو عليها بمنطق العقل، وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ولما هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق وخلع ثوب الاعتزال، لا شك أنه سيسلك مسلكا جديدا. ولذلك نجد الأشعري رحمه الله لما خرج على الاعتزال نهج منهجا آخر، وهو التسليم لما جاء به النقل، التسليم للنصوص الشرعية الواردة في الكتاب الكريم والسنة النبوية، مع محاولة أن يفقه هذه النصوص وأن يحللها بالعقل، لأن الأشعري رحمه الله تربى على ذلك ونشأ على هذا المنهج. ولا شك أن البيئة والنشأة التي يكون عليها الإنسان تؤثر فيه، ولذلك نجده في بعض كتبه كاللمع مثلا، ولم يكن عندما ألفه قد انتهج منهج أهل السنة والجماعة، يتكلم في مسائل عقدية ويستدل بها بالنصوص الشرعية تارة وبالعقل تارة أخرى. هذه إذن منهج من مناهجه رحمه الله تعالى بعد أن ترك الاعتزال. ولكن قلت سابقا أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا فأخرجه من منهج الاعتزال ومن الطور الثاني الذي انتهجه بعد منهج الاعتزال، وهو طور عبد الله بن سعيد بن كلاب. لما انتهج هذا النهج ثم تركه ورجع إلى منهج ومذهب أهل السنة والجماعة، تغير منهجه ومذهبه وطريقته في الاستدلال تماما، لأن أهل السنة والجماعة يستدلون على في جميع أمورهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل كتابه فرقانا لكل شيء، بين لنا فيه الحق من الباطل، والله عز وجل أنزل علينا الكتاب لنتدبره ولنعمل بما فيه، وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضحت وحللت وشرحت واستفاضت في بيان كلمات القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش بين أصحابه وكان يقرأ القرآن الكريم عليهم ويبينه لهم بسنته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يمكنني أن أقول الآن، لما استقر الأشعري رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة ووقف على معتقدهم ممثلا في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن الأشعري رحمه الله لما ترك الاعتزال وهو في البصرة وسلك مسلك عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أولا، بعد ذلك رحمه الله دخل إلى بغداد وهناك التقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، لأن الإمام ابن أحمد بن حنبل كان يسكن بغداد، وهناك وقف على المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. ويعتبر الإمام أحمد بن حنبل من أفضل من مثل منهج أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن حنبل الذي أوذي في فتنة خلق القرآن وتمسك بموقفه وقال بأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، وترك خيرا كثيرا وعلم الناس المعتقد الصحيح، فهو أحد الأئمة البارعين المتميزين في منهج أهل السنة والجماعة. هناك الأشعري التقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، فكان له منهج آخر. ما هو منهجه؟ سلك الأشعري رحمه الله طريقة الإمام أحمد بن حنبل وآمن بالنصوص وسلم بها على ما وردت به، ولم يحاول أن يؤول شيئا منها، وقد أعلن ذلك في أول كتابه الإبانة رحمه الله تبارك وتعالى. الإبانة من آخر كتب الإمام أبي الحسن الأشعري، وكان قد رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة واستقر عليه وألف هذا الكتاب. وفي مقدمة هذا الكتاب أبطل الإمام الأشعري المناهج المخالفة للحق، ومنها المنهج الذي سلكه في الاعتزال، ثم طرح سؤالا قال فيه: فإن قيل ما هو المنهج الذي تنهجونه، أو ما هو المسلك الذي تسير عليه، أو ما هو الحق الذي تتبعه؟ فقال: نتبع منهج الإمام العالم الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن الإمام أحمد بن حنبل سلك طريقة أهل السنة والجماعة، بل هو أحد الأصول العلمية التي وضع قواعدها رحمه الله تبارك وتعالى. وفي خلال هذه الفترة، أعني لما دخل بغداد واستقر مذهبه وأعلن انتماءه في عقيدته إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، يمكنني أن أقول بأنه كان ينطلق في هذه المرحلة من منطلق أهل السنة والجماعة. فيقدم النقل عن النصوص على العقل، ويجعل العقل تابعا لما ورد به النص، يعني النص هو المقدم ثم العقل تابع لذلك. وكان يؤمن بجميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وبجميع صفات الله تبارك وتعالى العلى، على مراد الله دون أن يذهب بها إلى التعطيل أو التأويل، أو أن يخرج بها عن المنهج أو المنطلق أو المنطق الذي جاءت به أو جاء به القرآن الكريم. وكان يأخذ أيضا، وهذا أمر واضح جدا في معتقده، لو نظرت إلى كتابه الإبانة أو رسالة إلى أهل الثغر، أو في كلامه عن منهج أهل السنة والجماعة، أو معتقد أهل الحديث، في كل كتبه التي ألفها بعد عودته كمقالات الإسلاميين، ستجد أنه يستدل بالأحاديث على مسائل الاعتقاد. ومن هذه الأحاديث الأحاديث التي وردت من طريق الآحاد. ثم هو في النهاية رحمه الله تبارك وتعالى أيضا لإنصافه كان يستخدم الحجج العقلية ليدحض آراء الخصوم ويؤيد بها النص الشرعي، لأن بعض الناس قد لا يقتنع بمجرد النصوص صراحة، ويحتاج إلى أن تفسر له وأن تبين له وأن يذكر له الحجج العقلية التي جاء بها أو أيدت هذه الحجج النصوص الشرعية. ولذلك سأذكر لكم هنا أيها الإخوة الكرام بعضا من أقوال أهل العلم في منهج الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وما استقر عليه أخيرا عن المذهب الذي استقر عليه ولقي ربه سبحانه وتعالى عليه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: والأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى، ولهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة، ويثبت الاستواء على العرش، ويرد على من تأوله بالاستيلاء مما لا يتعلق بالشرع. هكذا يذكر ذلك عن هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. وأنا في الحقيقة هنا سأذكر لكم أيها الكرام من باب الفائدة بعضا من الأقوال التي تكلم بها العلماء، وهم في هذه الفترة من المعاصرين الذين تكلموا عن منهج الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. والغرض من ذلك أن أبين لكم أن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى بريء مما ينسب إليه مؤخرا من عقائد لم يتكلم بها في نهاية حياته رحمه الله تعالى. ولذلك انتبهوا معي في ذكر لمنهج الإمام الأشعري بعد أن استقر على مذهب أهل السنة والجماعة ودان لله تبارك وتعالى به، ولعله من الإنصاف أن نحرص على ذلك وأن نبين هذا الأمر. الشيخ الدكتور محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه تكلم عن منهج الأشعري وحدده في نقاط أربعة. الإمام الشيخ الدكتور محمد أبو زهرة رحمه الله تبارك وتعالى من علماء هذه الأمة في القرن الماضي، وله جهود كثيرة في بيان المذاهب الفقهية. تكلم عن منهج الإمام الأشعري رحمه الله وحدده في نقاط أربعة، وهي كما يلي: النقطة الأولى، قال عن منهج الأشعري أنه يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد، ويحتج على ذلك بكل وسائل الإقناع. هو هنا يشير رحمه الله إلى أمر مهم كان عليه الإمام الأشعري، أنه كان يوظف الحجج العقلية في إثبات النصوص الشرعية. وهذه مسألة مهمة لمن لم يسلم بداءة للنص ولم يأخذ به. بعض الناس أغرموا بالعقل وأغرموا بالنصوص العقلية والاحتجاج بالعقل، فعندما تكلمهم بالنص فقط قد لا يستجيبون لك. فتأييد النص بالحجج العقلية الصحيحة لا شيء فيه، وكان على ذلك الإمام الأشعري رحمه الله، وقد تعلم ذلك عندما كان ينهج منهج المعتزلة، فقد كان يستخدم الحجج العقلية رحمه الله تبارك وتعالى. إذن أول نقطة أو أول منهج ذكره الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في منهج الأشعري أنه قال أنه كان يرى أن يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد ويحتج بكل وسائل الإقناع والإفحام. النقطة الثانية أنه يأخذ بظواهر النصوص في الآيات التي يظن أنها توهم التشبيه من غير أن يقع في التشبيه. كلام جميل، تابعوا معي وافهموا أيها الإخوة الكرام هذه النقطة الجميلة. قال فيها الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله عن الأشعري أنه كان يأخذ بظواهر النصوص التي جاء بها آيات القرآن الكريم ويظن بعض الناس أنها توهم التشبيه من غير أن يقع في التشبيه. أشرح هذه النقطة. مثلا قال الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فرب العباد هنا سبحانه يثبت له يدين جل في علاه تليقان به وليس كمثله شيء، ظاهر الآية ذلك. طبعا بعض علماء الملة ممن استخدموا العقل في مقابل النص أول مثل هذه الآية، ولكن الإمام الأشعري رحمه الله كان يأخذ بظاهر هذا النص فيؤمن كما أخبر الله في كتابه بأن له يدين سبحانه وتعالى جل في علاه كما يليق بجلاله وكماله، وهو في اتصافه بمثل هذه الصفات لا يشبه أحدا من المخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن شاء الله تعالى فيما ستأتي من حلقات قد أبين ذلك لكم غاية البيان. النقطة الثالثة التي ذكرها الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله وقال بأنها من منهج الأشعري أنه يرى، تبقى هذه مسألة مهمة جدا لأن بعض أتباع الإمام الأشعري اليوم لا يقولون بذلك ولا يأخذون به. هو هنا يقول رحمه الله أنه يعني عن الأشعري، الضمير يرجع إلى الأشعري، أنه أي الأشعري يرى أن أحاديث الآحاد يحتج بها في العقائد وهي دليل لإثباتها، وقد أعلن اعتقاد أشياء عقدية ثبتت بأحاديث الآحاد. هكذا يقول الدكتور محمد أبو زهرة رحمه الله عن الإمام الأشعري، كان يحتج بأحاديث الآحاد، يرى أن أحاديث الآحاد تؤسس ويؤخذ بها في مسائل الاعتقاد، فإذا وردت صفات تثبت لرب العباد سبحانه وتعالى وقد ثبتت عن طريق الأحاديث فكان الإمام الأشعري يأخذ بها. ومن ذلك مثلا أحاديث نزول الرب سبحانه وتعالى جل في علاه كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذه أحاديث وردت من طريق الآحاد. الإمام الأشعري رحمه الله هنا وفيما سيأتي سأذكره لكم ذكر إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك، وبنى هذا الإجماع على أحاديث الآحاد التي تثبت نزول رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن كان الأشاعرة اليوم لا يقولون بذلك وهم بهذا قد خالفوا منهج إمامهم، وسأبين في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى كيف أن كثيرا من علماء الأشاعرة خالفوا الإمام نفسه الذي ينتسبون إليه. إذن النقطة الثالثة التي حددها الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في منهج الأشعري أنه كان يرى الأخذ بأحاديث الآحاد وأنه يحتج بها في مسائل الاعتقاد. النقطة الرابعة والأخيرة التي ذكرها دكتور محمد أبو زهرة رحمه الله في منهج الإمام الأشعري قال أنه في آرائه، ودي مسألة أيضا مهمة، كان يجانب أهل الأهواء جميعا. أهل الأهواء يا إخواني أصحاب الانحراف في المسائل العقدية، أصحاب البدع والمنكرات الذين أدخلوا على دين الله ما ليس منه. إمامنا الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى كان يجانبهم ولا يأخذ بكلامهم ولا ينظر إلى تراثهم. الشيخ أبو زهرة يقول ذلك أنه كان في آرائه يجانب أهل الأهواء جميعا ومنهم المعتزلة، ويجتهد في ألا يقع فيما وقع فيه كثير من المنحرفين. هذا منهج سليم كان عليه الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ختم الإمام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تبارك وتعالى كلامه عن منهج الأشعري بقوله: وقد سلك الأشعري في الاستدلال على العقائد مسلك النقل ومسلك العقل، فهو يثبت ما جاء به القرآن الكريم والحديث الشريف من أوصاف الله ورسله واليوم الآخر والملائكة والحساب والعقاب والثواب، ويتجه إلى الأدلة العقلية والبراهين المنطقية ليستدل بها على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا حرج في ذلك طالما أنه يستدل بالنقل، طالما أنه يسلم للأحاديث النبوية، طالما أنه يسلم بظواهر النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية. أذكر أيضا إحدى المدرسات واخدية أستاذة في كلية البنات الإسلامية، دكتورة فوقية حسين رحمها الله تبارك وتعالى، وقد حققت كتاب الإبانة للإمام الأشعري، وفي مقدمة هذا التحقيق تكلمت عن منهج الإمام الأشعري والمسلك الذي سار عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وحددته في أصول واضحة سأذكرها لكم الآن. قالت فيها رحمها الله تعالى: الأصل الأول، ده بتكلم عن منهج الأشعري في أصول، قالت الأشعري له أصول سار عليها. الأصل الأول إعطاء الأولوية للنص المنزل قرآنا كان أم سنة. نحن يجب علينا، وهذا ما ندندن به، نحن نتبع القرآن الكريم والسنة. الكتاب الذي نزل من عند الله، لماذا نزل؟ لماذا بعث الله النبي الأمين صلوات الله النبي الأمين لماذا بعث الله النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه؟ نتعلم منه ونقتدي بسنته ونسير على منواله. فالقرآن الكريم والسنة النبوية وحيان من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأشعري رحمه الله كان يعطي الأولوية للنص المنزل من عند الله قرآنا كان أم سنة. النص الثاني أو الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن. وهذا من أحسن طرق التفسير، من أحسن طرق التفسير التي سلكها الراسخون في العلم، أنهم كانوا يفسرون القرآن بالقرآن. يقال في لقب للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى أنه العالم الرباني بالقرآن الكريم، عالم رباني في قضايا القرآن الكريم، وذلك أنه رحمه الله تبارك وتعالى كان يفسر في كتابه القيم أضواء البيان القرآن بالقرآن، وده أحسن مسالك التفسير. يعني القرآن قد يعني يقتصر في الحديث عن مسألة ما أو في الكلام عن مسألة ما، ثم يأتي في سورة أخرى أو في آيات أخرى فيفصل ما أجمله في آيات سابقة. فنحن نرجع إلى آيات القرآن الكريم، والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وهذا كان أيضا من الأصول التي سار عليها الإمام الأشعري رحمه الله تعالى. الأصل الثالث: تفسير القرآن بالحديث. وهذا أيضا من أحسن طرق التفسير، لأن القرآن نزل على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بالقرآن وبربه سبحانه هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين ظهراني أصحابه ويتنزل عليه القرآن الكريم ويفسره لهم ويشرحه لهم. وكان بعض الصحابة إذا استشكل عليه شيء في القرآن الكريم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففسره لهم. فالأخذ بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم منطق صحيح ومنهج سليم سار عليه الإمام الأشعري رحمه الله. الأصل الرابع في منهج الإمام الأشعري: أخذه بما أجمع عليه السلف قبله. مسائل الإجماع سأتكلم عنها في مسائتي إن شاء الله تعالى. والأشعري في كتابه هذا ذكر 51 إجماعا أجمع عليها أهل السنة والجماعة، فهو كان رحمه الله يقتصر على ما عليه سلف هذه الأمة، على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة قبله، ولذلك نجا في معتقده بفضل الله تبارك وتعالى. الأصل الخامس، وكنت أود أن أذكره مع الأصل الأول، ولكن حاولت أن أسير على حسب ما ذكرته الدكتورة فوقية رحمها الله. قالت الأصل الخامس أن القرآن الكريم على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة. القرآن الكريم نزل من عند الله تبارك وتعالى، وتكلم الله عز وجل به، وخاطبنا رب العباد فيه بلغتنا التي ننطق بها، وبالتالي يجب علينا أن نأخذ القرآن الكريم على ظاهره، وألا نخرج عن سياق القرآن الكريم، لأن الله هو الذي تكلم به. الأصل السادس، الاعتقاد واليقين بأن الله خاطب العرب بلغتهم. طب ماذا نستفيد من ذلك؟ طالما أن الله عز وجل خاطب العرب بلغتهم ثم أنزل علينا القرآن الكريم بلغة العرب، فيجب علينا أن نقف على ظاهر النصوص القرآنية وأن نسلم بها، وألا نعمل عقولنا في هذا الباب حتى لا نخرج عن ظاهر القرآن الكريم. قالت الأصل السابع مراعاة مناسبة النزول، لأن مناسبة النزول فيها توضيح وتحليل لآيات القرآن الكريم. ثم كان الأصل الثامن، وهو الأصل الثامن والأخير، مراعاة الخصوص والعموم. الناظر في هذه الأصول الذي يتأمل صراحة في هذه النصوص سيجد أو سيتبين له أنها أصول سليمة لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية، والسائر عليها بلا شك متبع لطريق الهدى والرشاد، وهو ما صار عليه الأشعري أخيرا بعد عودته إلى مذهب السلف. إخواني الكرام، ما رأيكم في هذا المنهج الذي رجع واستقر عليه الإمام الأشعري؟ تسليم للنصوص واتباع مطلق للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذا ما أمرنا ربنا به في كتابه، هذا ما أمرنا به ربنا في كتابه. قال الله تبارك وتعالى لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، صلوات الله وسلامه عليه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا يذكر لنا ربنا في كتابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهل بعد ما جاءنا من كتاب أو قرآن وسنة نحتاج إلى غيرهما؟ كفانا كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل ترك لنا من شيء؟ هل القرآن الكريم ترك لنا من شيء يمكن أن نهتدي به أو أن نسلكه؟ هل ترك لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه علوما غير ما أخبرنا بها وبينها لنا صلوات الله وسلامه عليه؟ لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين ظهراني أصحابه ويشرح لهم القرآن الكريم ويوضحه لهم ويبين المسلك الصحيح الذي يجب أن يفهموا من خلاله كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين شهدوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبضه ربه إليه إلا بعد أن بين لهم بيانا شافيا نافعا لا يحتاجون إلى شيء بعده. قال: والله ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والسالك مسلك غير النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لن يسير على الحق. ولذلك نحن ندندن حول هذا وندعو الأمة جميعا: ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تأتوا بأمور بعيدة عن القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا تعملوا عقولكم في النصوص الربانية التي كان عليها سلف هذه الأمة. هذا الإمام الأشعري رحمه الله يذكر عنه الأئمة في تراجمه له أنه كان يعظم النص المنزل من عند الله تعالى، أنه كان يرى أن القرآن الكريم على ظاهره ولا يحق لنا ولا يجوز أن نخرجه عن ظاهره إلا بدلالة بينة واضحة. رب العالمين سبحانه عندما أنزل علينا القرآن الكريم وخطبنا به وأنزله على النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه نبينا صلوات الله وسلامه لأصحابه، هل كان يحتاج الأمر إلى أن يذكر لهم شيئا زائدا عليه ولم يذكره؟ حاشا وكلا. الذي يعتقد ذلك خارج عن أمة الإسلام، لأن الأمة كلها تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة. ولذلك أهل العلم يقولون عندما يتحدثون عن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن الله تبارك وتعالى لم يقبضه إليه إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. ونشهد والله بأنه بلغ البلاغ المبين وقام بتطبيق ما بلغه الله به وأنزله الله تبارك وتعالى عليه، وأنه التزم بقول الحق الكريم سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقام صلوات الله وسلامه عليه بالبلاغ المبين لهذه الأمة، تركنا على المحجة البيضاء صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا نهاها عنه. وإذا سلمنا بذلك فأطرح هنا سؤالا الآن: ألم يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته ما يجب أن يعتقدوه في الله تعالى؟ لقد بلغهم ذلك. إن مسائل الاعتقاد هي أولى المسائل بالبيان والتبيين، هي أولى ببيان الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة 13 عاما يحدث الناس، يبين للمشركين ماذا يعتقدون في ربهم، وتتنزل عليه الآيات وتذكر خلق الله لهذه العوالم، وأنه المتفرد بالإيجاد سبحانه، وأن المتفرد بالإيجاد يجب أن يعبد وحده دون سواه، وأنه المتصف بصفات الجلال والكمال جل في علاه. هذا بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يقبضه الله إليه كما قلت إلا بعد أن بلغ هذا البلاغ صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام استنطق الأمة جميعا الذين كانوا في عصره ورافقوه في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، استنطقهم بأنه بلغ لهم الرسالة وأشهدهم على ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونطق الجمع الغفير الذين كانوا قرابة 100,000، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانوا قرابة 100,000. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتشهدون أني بلغت الرسالة؟ يشهد ربه سبحانه وتعالى بذلك، ويستشهد قومه الذين كانوا يحجون معه، فشهد له الجميع بتبليغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنا أقول هذا لأقول: يا أيها المؤمنون، قفوا عند حدود القرآن الكريم والسنة النبوية، وعظموهما، وسلموا تسليما مطلقا للنصوص الشرعية. وإن أردتم أن تفهموا شيئا من ذلك فعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أقوال الراسخين في العلم من أئمة أهل السنة والجماعة الذين سلموا بالتنزيل وآمنوا بكل ما جاء به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ختاما أقول إن هذا المنهج الذي سلكه الأشعري وعلمنا إياه يجب علينا اليوم أن نقف عنده، فنلتزم بظواهر النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه، وإلى أن ألتقي بكم لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.